أخرج الإمام البخاري في صحيحه فقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه فقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا حديث عظيم، قد رواه أيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها تفويض الأمر إلى الله عز وجل وصدق التوكل عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا شك ولا ريب أن هذا هو واقع كل إنسان، أنه لا حيلة له ولا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بحول الله عز وجل وإذنه ومشيئته، ولكن الإنسان إذا اعترف بذلك لربه وفوض أمره إلى خالقه آجره الله عز وجل على ذلك، وكان عند ظنه بعبده كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. تأملوا يا رحمكم الله في هذا الحديث العظيم، أولا في قوله عليه الصلاة والسلام موجها للبراء بن عازب، وهو توجيه للأمة جمعا: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي هذا فوائد من تلك الفوائد أن الإنسان إذا توضأ إذا بات متوضئا فإنه يكون أبعد عن تلاعب الشياطين، أبعد عن تلاعب الشياطين، ويكون ذلك أيضا حتى أصدق لرؤياه إذا رأى رؤيا في المنام، وهكذا يكون أنشط له حتى إذا بات الإنسان جنبا ولم يستطع أن يغتسل فيشرع له أن يتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ولا يلزم أن يستحدث وضوءا جديدا خاصا بالنوم إن كان متوضئا قبل ذلك. ثم قال بعد ذلك: واضطجع على شقك الأيمن. وفي هذا من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا بات على شقه الأيمن فإن ذلك أصح له وأنشط. يقول الأطباء أن النوم على الشق الأيمن هو أصح من النوم على الشق الأيسر، وقد سبقهم إلى ذلك طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الإرشاد النبوي الكريم. قال: ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك. لا إله إلا الله، ما أعظمها من كلمات، ما أبلغها من عبارات. اللهم أسلمت نفسي إليك، تسلم نفسك لله عز وجل، تستسلم له جل وعلا لأمره ونهيه، كأنك تقول: يا رب أنا مستسلم لأوامرك ولقضائك وقدرك، أسلمت نفسي إليك. تخيل بالله عليك وأحسن الظن بربك وأنت تقول هذه الكلمات، ماذا يكون جواب ربك لك وأنت تقول: أسلمت نفسي إليك، أنا عند ظن عبدي بي. انظر إذا قلت إلى فلان من الناس: أنا في وجهك، أنا استسلمت بين يديك، ربما قدم كل مال ورخيص حتى يذق عنك. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. انظر يوم يقول العبد: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، توجهت بقولي وفعلي وأخلاقي وأعمالي إليك. وفي هذه العبارة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يوم يقول العبد: وجهت وجهي إليك، معنى أنني لا أريد بعملي هذا غيرك، لا أعبد غيرك ولا أتوجه إلى غيرك. إليك يا رب وجهت وجهي إليك، ثم قال وألجأت ظهري إليك، أي أسندت أموري إليك يا رب. وانظر كيف اختار لفظ الظهر، لأن الظهر عادة مكان الحمل والاستناد، يحمل الإنسان عليه ويستند عليه. وانظر إلى هذه البلاغة النبوية، وألجأت ظهري إليك، أي أسندت جميع أموري إليك يا رب، لا أسندها إلى غيرك، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وجدير بمن أسند أموره لله أن يكلأه الله بحفظه، وأن يحوطه برعايته وعنايته، وأن يعينه سبحانه وتعالى على القيام بمهامه، لأنه أسند أموره إلى الله، إلى القوي المتين. وهكذا جاءت زيادة في حديث آخر من طريق أخرى، وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، كما قال الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة إليك ورهبة منك. وإنما كان هذا من باب الاختصار، أي صنعت ذلك رغبة إليك ورهبة منك، أرغب فيما عندك وأرهب مما عندك، أي أن فعلي هذا ليس عبارة عن مجرد تفويض من غير احتساب، أو أنه بمجرد قول باللسان فقط، ولكن صنعت الذي صنعته رغبة فيما عندك يا رب ورهبة مما عندك. والذي يصنع العمل رغبة ورهبة دليل على أمرين اثنين بهما يطير المؤمن إلى الجنة، وهما الخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى الجنة، لا غنى للإنسان عن هذين الأمرين، ولا يستطيع الإنسان أن يقتصر على أحدهما دون الآخر، فلا بد منهما جميعا. وإذا غلب الخوف على الرجاء حصل القنوط من رحمة الله واليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا غلب جانب الرجاء على الخوف حصل الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا لا بد من استوائهما معا أن يكونا في قلب امرئ مسلم على السواء، وهما كجناح طائر، لا يستطيع الطائر إذا طار أن يخفض أحد الجناحين عن الآخر، لا بد أن يمشي بهما جميعا رغبة ورهبة إليه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، سمعتم هذا الحديث العظيم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام، يعلم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كيف يقول إذا أوى إلى فراشه، قال رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات، لا ملجأ لي عند الشدائد إلا إليك. إلى من ألتجئ؟ من ذا الذي يحوطني ويكلأني عند الشدائد غيرك يا رب، لا ملجأ لي إلا إليك. وكثير من الناس لا يوفق، يلجئ أموره عند نزولها مبدئيا إلى غير الله عز وجل، ما يرجع إلى الله عز وجل إلا إذا انسدت به الأبواب. هذا غلط، بل يفترض أن يكون ملجأ الإنسان مبدئيا إلى الله جل جلاله، فبيده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى، وهو الذي له جنود السماوات والأرض ولا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ لي ولا شيء ينجيني إذا حل بي ما أكره وإذا شاركت على المهلك إلا أنت يا رب. انظر ما أعظم وما أبلغ هذه الكلمات. انظروا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوه في النار وهموا به، عند ذلك فوض أمره إلى الله، سلك أقصر طريق، لم يحتف بملك مقرب ولا بنبي مرسل، وإنما قال حينها مباشرة: حسبي الله ونعم الوكيل. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الإنسان يفوض أموره لله جل وعلا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. انظر إلى ذي النون لما حصل له ما حصل، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، عند ذلك نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. هذا حديث عظيم يا أيها الإخوة، ولهذا قال بعض العلماء: هذا الحديث حوى جميع أركان الإيمان، مسائل الإيمان كلها قد حواها هذا الحديث. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مضمن في هذا الحديث. فأنت إذا قلت هذا الحديث فقد جمعت مسائل الإيمان كلها وصححت إيمانك. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن مت مت على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تأمل معي، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. تقول في هذا الذكر: يا رب آمنت بالقرآن. وقد ربما يكون الكتاب هنا اسم جنس، أي الكتب كلها، آمنت بما أنزلته من كتاب. قال: ونبيك الذي أرسلت. كأنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونبيك الذي أرسلت آمنت به. ولهذا قال: فإن مت مت على الفطرة، مات على الإسلام، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. قال: وإن أصبحت أصبت خيرا. في هذا الحديث العظيم أن المحافظة على الأذكار من أسباب الرزق الحلال. الإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم، فهذا من أسباب البركة ومن أسباب الرزق، لأنه قال هنا: وإن أصبحت أصبت خيرا. وخيرا هنا نكرة في سياق الشر تفيد العموم. خيرا أي خير، خيرا ديني، خيرا دنيوي، سواء على مستوى الأهل والأولاد والرزق والصحة والعافية، كل شيء. إن أصبحت أصبت خيرا. هذا حديث عظيم ينبغي على جميعنا أن يحرص عليه، بل على المسلمين جميعا أن يحرصوا على مثل هذه الأمور التي ينفعهم الله عز وجل بها وتستقيم بها حياتهم، وينفعهم الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. انظروا أيها المسلمون، أعمال يسيرة تتضمن أجور عظيمة، ولا يحرم إلا محروم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.